أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أقام عليكم الحجة وأنار لكم المحجة، فأرسل إليكم أفضل الرسل، وأنزل إليكم أفضل الكتب، وشرع لكم خير شرائع الدين، وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس، وأنعم عليكم بما أنعم به من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد وظفكم في وظيفتين عظيمتين، أولاهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي تحقيق العبادة لله في الأرض. فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الوظيفة لا بد أن يكون كل مؤمن وكل مؤمنة مشاركا فيها، فلا بد أن يكون بدء ذلك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم بالحفاظ على أركان الإسلام، ثم بالحفاظ على التروك التي نهى الله عنها وجعلها من كبائر الإثم والفواحش، ثم بعد ذلك بالقيام بالسنن والمندوبات. فإذا أكمل الإنسان إيمانه وإسلامه لا بد أن يحس بأن عليه أن يسعى للإحسان، والإحسان مقتض من الإنسان أن يغير ما كان عليه وأن يراجعه. فكثير من الناس وهم كبار يصلون صلاة الصغار، كثير من الناس وهم كبار يقرؤون القرآن كقراءة الصغار، كثير من الناس في كبرهم عبادتهم عبادة الصبيان. وهذا دليل على أنهم لم يهتموا بالإحسان، فلم يحسنوا أداءهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يراجع كل إنسان منا عبادته لله، فيحاول تحسين صلاته وتحسين صيامه وتحسين قيامه وتحسين زكاته وصدقته وتحسين قراءته للقرآن وتحسين ذكره وتحسين عمارته للمساجد وتحسين تقرباته إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والعبادات. وهذا التحسين مقامات متعددة، أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأدناها أن يحاول الإنسان المراجعة في كل يوم، فيحاول أن يكون يومه خيرا من أمسه، وأن يكون غده خيرا من يومه إن عاش إليه. فهو سائر في طريق، والقطار مسرع به إلى الدار الآخرة، وفرصته للعبادة والعمل هي هذه الحياة الدنيا وهذا العمر المحصور. وهو لا يدري متى موعده مع ملك الموت لقبض روحه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل إنسان منا موقن بأن هذا الموعد ينتظره، وبأن القطار منطلق لا يستطيع توقيفه، وبأن هذه المحطة القادمة هي محطة الموت، وهو الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وأن ما لم يعمله الإنسان فوق الأرض في هذه الحياة لا يمكن أن يعمله بعد الانتقال منها في البرزخ أو على الساهرة أو في مشاهد القيامة. فالعمل داره هي هذه الدار، وفرصته هي هذا العمر المحدود المحصور. ولا بد أن يسعى الإنسان لتحسين العبادة فيه كل يوم، وأن يكون له نصيب من عبادة الخلوة يخلو فيها بربه، فيتقرب إليه ويتحبب إليه سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ولا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يكون له في كل يوم وليلة ورد من هذا القرآن يتمسك به، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. كثير من الناس تلوه وسمعوه وقاموا به في رمضان، ولكنهم يهجرونه بعد رمضان ويقاطعونه، وما يدرون أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فلا بد أن يكون العهد بالقرآن جديدا في حياتنا كلها، لا بد أن يكون كل إنسان منا يسعى لأن يختم القرآن على الأقل في كل شهر مرة، إن كان يستطيع قراءته فبها ونعمته، وإن لم يستطع فبسماعه يسمعه كاملا على الأقل في كل شهر مرة. ثم بعد ذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا على تطوير قيامه لليل، يبدأ بما تيسر من القليل ثم لا يزال يزيد في طول الركعات وتحسينها، وفي تحسين القراءة، وفي تحسين الدعاء، وفي تتبع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ليسعى بعد ذلك إلى تحسين صيامه بأن يكون له في كل شهر نصيب من الصيام، في هذا الشهر يحاول أن يكمل 6 أيام يكمل بها ثواب السنة كاملا، فرمضان 30 يوما ب300 يوم، و6 أيام من شوال ب60 يوما، فتكمل السنة بذلك فيكون كأنما صام الدهر. وكذلك يحرص على صيام يوم الاثنين الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال ذلك يوم ولدت فيه، وعن صيام يوم الاثنين والخميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال ترفع فيهما إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك يحرص إن لم يستطع هذا على صيام 3 أيام من الشهر لا يقصر دونها إن كان صحيحا قادرا، وإلا نوى وعزم أنه متى شفاه الله وقواه سيحافظ على ورد من الصيام لا يتعداه. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن تكون لنا خبايا من الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أحب الأعمال إلى الله. لا بد أن يكون لكل إنسان منا خبيئة من الذكر بينه وبين الله، من أذكار الصباح، من أذكار المساء، من أذكار وقت الفراغ، من أذكار وقت غفلة الناس، يذكر الله فيسبحه ويحمده ويهلله ويستغفره ويصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإكثار من الذكر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والمكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسهل عليهم بقية الطاعات. وكذلك لا بد يا إخواني من عبادات القلوب التي هي التفكر والتدبر، وأن يكون الإنسان غير غافل عن علاقته بالله، وغير غافل عن علاقته بالمخلوقات، وغير غافل عن آيات الله وما يريه الله من تدبيره لهذا الكون. وأول ذلك ما في نفسه، فهو يرى في نفسه تقلبا عجيبا هو من تدبير الله، يرى في نفسه البداءة بالصغر والضعف ونقص التفكير ونقص العلم، ثم يزداد قوة ونشاطا وفهما وذكاء، ثم بعد ذلك يعود أدراجه فينكس في الخلق ويعود إلى الشيب والضعف إلى الضعف والشيبة، وينقص كل قواه، ينقص سمعه وبصره وقواه كلها بالتدريج إلى أن يأتي الموت. هذا إذا عاش، وقد يكون أجله سابقا على ذلك قاطعا لأمله. لا بد يا إخواني من التفكير في عجائب خلق الله، فهذه الخلائق ما خلقها الله إلا لك أيها الإنسان الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فانتفعوا بها واعتبروا وتدبروا وتذكروا، واعلموا أنها خطاب من الله إليكم وآية قائمة عليكم، وأن من لا يفكر في هذه الآيات ويمر عليها وهو عنها معرض فقد اتصف بصفات المشركين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما أهل الإيمان فإنهم يتفكرون في عجائب خلق الله فينتفعون بذلك ويزدادون إيمانا ويقينا، كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا التفكر يوصل الإنسان إلى اليقين المطلوب الذي هو تمام الإيمان والإسلام والإحسان، فهذا اليقين هو الذي تحصل به السكينة في القلب والاطمئنان التام للإنسان والسعي لاستغلال كل النعم فيما في مرضات الله وما يقرب إليه. وهذا اليقين لا يحصل للإنسان إلا بأمرين: الأمر الأول أمر من عند الله سبحانه وتعالى وهو الاجتباء، فإن الله يجتبي من خلقه أقواما يثبت هذا الإيمان فيكتبه في قلوبهم كتابة لا يمكن أن تتغير ولا أن تتزلزل. والأمر الثاني هو التفكر بالاطلاع على عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كل إنسان منكم لديه كثير من عالم الملكوت قريب منه يمكن أن يفكر فيه، وأبلغه التفكير في روحه، هذه النفخة الغيبية التي هي من أمر الله لا يعرف الإنسان وصفها ولكنه موقن بوجودها، لا يعرف كيف تعرج وكيف ترجع، كيف تمازج هذا البدن حتى لا تبقى شعرة منه إلا وفيها نصيب من الروح، كيف تكون هذه الأنفاس بهذا الاستمرار، كيف تكون حركة الدم بالسير في هذه العروق. كل ذلك عبرة وموعظة وآية من آيات الله يحصل للإنسان بها اليقين بأن هذا لا يمكن أن يقع بالطبيعة ولا أن يقع بالفجأة، وإنما هو بتدبير الخالق جل جلاله وتصرفه الكامل الذي لا مغير له، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ثم بعد ذلك الوظيفة الثانية وهي مختصة بكم معشر الإنس، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. فهذه الأرض كوكب صغير من هذه العوالم العجيبة الكبيرة المحيطة بكم، وقد جعل الله عليها هذا الجنس البشري وشرفه بأنواع التشريف، فخلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وخلق لبنيه كل ما في الأرض وكرمهم بأنواع التكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وذلك ليقوموا بالقسط والعدل في الأرض، وليوصلوا عدل الله إلى عباده، وليبلغوا رسالات الله إلى الناس، وليسعوا إلى هداية الناس إلى سبيل الله ومرضاته، وليسعوا إلى إنقاذ الناس من الهلكة التي يجذبهم إليها الشيطان، فإن الشيطان عدوهم يسعى لإغوائهم. وأهل الله سبحانه وتعالى والقائمون لله بالأمر يتجاذبون الخلق مع الشيطان، يريدون إنقاذ من استطاعوا من الناس، والحيلولة بينهم وبين أن يكبهم الله على وجوههم في النار، والحيلولة بينهم وبين أن يسلكوا سبل الغواية وأن يتبعوا خطوات الشيطان، فيحاولون إرشادهم بالنصيحة وبالتي هي أحسن، وبالحرص عليهم وبالدعاء لهم وبالتأثير عليهم بكل الوسائل الممكنة التي يمكن أن يقودوهم بها إلى الجنة وأن يوصلوهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذه الوظيفة العظيمة اختار الله لها رسله وهم القدوة والإسوة، وهم خير عباد الله وأحبهم إلى الله وأتقاهم لله. وظيفتهم التي بذلوا فيها أرواحهم وأعمارهم هي تبليغ رسالات الله والحيلولة بين الناس وبين النار والسعي لإنقاذهم جميعا. وختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. هذه الوظيفة العظيمة هي ميراث النبوة وهي وظيفة الرسل، وكل إنسان منكم مخاطب بأن يكون له أثر فيها وأن يكون له نصيب منها وأن لا يترك ذلك لغيره. فأتباع الرسل لا بد أن يحققوا الاتباع، وهذا الاتباع لا يكون إلا بهذا السبيل، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم.